أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس، الكلام في هذا التنبيه يقع في مسألة مهمة جدا ومحل للابتلاء. في هذا التنبيه نتكلم عن شمول الحديث لا ضرر ولا ضرار للأضرار غير الحقيقية، للأضرار الاعتبارية، للأضرار الارتكازية، وأنه ما هو الدليل على ماذا؟ على هذا الشمول، على تقدير الشمول. ما هو الدليل على هذا الشمول؟ ثم بعد فرض الشمول نتكلم عن شمول الدليل للأضرار الاعتبارية التي لم تكن موجودة في زمان صدور النص، الأضرار الارتكازية المتجددة بعد زمان المعصوم عليه السلام، هل يشملها الحديث؟ وما هو تخريج هذا الشمول على تقدير القول بالشمول؟ أما أصل الشمول للأضرار الاعتبارية فهذا ما تقدم سابقا، بأنه مثلا لا ينبغي الشك في هذا الشمول، الضرر في الحديث لا يختص بخصوص الضرر الحقيقي من قبيل قطع اليد، وإنما يشمل الأضرار الارتكازية، وكان المقصود بها هي الأضرار التي تكون ثابتة في طول العناية العرفية والارتكاز العرفي. العناية العرفية والارتكاز العرفي عندما يثبت، عندما يثبت به حق من الحقوق، حينئذ يكون سلب هذا الحق وعدم إعطاء هذا الحق يكون ضررا، فيصدق الضرر. هذا الضرر هو في طول هذه العناية، وإلا لو لم تكن هذه العناية موجودة، ولو لم يكن هذا الارتكاز موجودا، لما صدق الضرر. فإذا هناك فارق بين الضرر الحقيقي كقطع اليد، هذا ضرر بقطع النظر عن وجود عناية عرفية وارتكاز عرفي، حتى إذا لم يكن هناك ارتكاز، لم تكن هناك عناية عرفية، هو ضرر حقيقة. وبين الضرر الذي هو في طول ثبوت حق بحسب المرتكزات العقلائية، في طول بناء العرف على أن هذا حق للإنسان فيكون سلبه عنه وعدم إعطائه له يكون ماذا؟ ضررا. هذا الضرر يكون في طول عناية عرفية، في طول ارتكاز عقلائي، وإلا من دون تلك العناية العرفية والارتكاز العقلائي لا يكون الشيء ضررا، لا يكون الشيء ضررا. وتقدم سابقا التمثيل لذلك بمسألة عنوان التعظيم. عنوان التعظيم يصدق على القيام لشخص، القيام لشخص يصدق عليه عنوان التعظيم والاحترام، لكن هذا الصدق عنوان التعظيم على القيام للشخص، هذا في طول عناية عرفية ترى أن القيامة شنو من أساليب التعظيم، ترى أن القيامة تعظيم واحترام للشخص، وهو أسلوب من أساليب التعظيم والاحترام. في طول هذه العناية يكون ماذا؟ يكون القيام تعظيما، ويصدق العنوان على القيام، وإلا لو لم يكن تكن هذه العناية موجودة، وفرضنا أن العرف ما كان يبني على أن القيام للشخص تعظيم له واحترام له، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون العنوان صادقا على من؟ على القيام، لا يصدق على القيام، وإنما يصدق عليه في طول عناية عرفية. هذا هو المقصود بهذا نظير ماذا؟ هذا اللي سميناه في باب الضرر بالضرر الشن الارتكازي، بالضرر الاعتباري، بمعنى أن الضرر يكون صدق الضرر يكون في طول ماذا؟ في طول عناية عرفية، في طول ارتكاز عقلائي، وإلا لا يصدق الضرر. هذا هو المقصود بالأضرار الارتكازية أو الاعتبارية. هذه الأضرار الارتكازية والاعتبارية لا ينبغي الشك في ماذا؟ في صدق الضرر عليها، الضرر عليها، وفي شمول الحديث لها، حديث لا ضرر ولا ضرار، كما يشمل الضرر الحقيقي كقطع اليد، كذلك يشمل ماذا؟ الضرر الاعتباري بهذا المعنى. والسر واضح، وهو أنه افترضنا في المقام هو ماذا؟ هو ثبوت حق للشخص في مرتبة سابقة، فيكون سلب هذا الحق ضررا، ضررا يلحق الشخص. لماذا؟ لأننا افترضنا ماذا؟ أن هذا له الحق في ذاك الشيء أي شيء كان، فحينئذ يصدق الضرر ويشمله الحديث. هذا هو الشيء الذي تقدم سابقا، والذي نقول اليوم كدليل على ماذا؟ كدليل على شمول عنوان الضرر في الحديث للأضرار الارتكازية والاعتبارية التي تكون من هذا القبيل. سابقا طبقنا هذا المعنى، طبق هذا المعنى لمن؟ على مسألة الشفعة. في مسألة الشفعة طبق هذا المعنى في مسألة الشفعة بادعاء أن منع الشريك من حق الشفعة هذا يكون ضررا عليه، ضررا على الشريك. هذا أيضا ضرر في طول العناية العرفية التي ترى أن هناك حق للشريك يسموه بحق شنو؟ بحق الشفعة. بناء على ثبوت هذا الحق بحسب المرتكزات العقلائية والعرفية، حينئذ يكون سلب هذا الحق عنه يكون شنو؟ ضررا يلحق به، يلحق بالشريك. لكن في طول البناء على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة للشريك، وإلا إذا ما بنينا على أن الشريك له حق هذا الحق بحسب المرتكزات العرفية والبناء العرفي، حينئذ لا يكون سلبه عنه، لا يكون شنو؟ ضررا ونقصا لاحقا به. هذا الضرر إذا تم حينئذ يكون ضررا حقيقيا، ليس فيه عناية، ليس ضررا مجازيا، ضررا حقيقي. هذا غاية الأمر، أنه ضرر حقيقي في طول ماذا؟ في طول العناية العرفية كما قلنا، لكنه ضرر حقيقي ليس فيه عناية، ليس فيه تجوز. وتقدم سابقا بأن الضرر هو النقص، لا النقص فقط في بدن الإنسان، أعم من هذا، النقص ولو في ماذا؟ في الحقوق العرفية الثابتة للشخص، النقص ولو في حق عرفي ثابت للشخص هذا ضررا ويصدق عليه الضرر حقيقة. فإذا فرضنا أن هذا الحق ثابت، حق عرفي ثابت للشخص كحق الشفعة مثلا، حينئذ يكون سلبه ضررا حقيقة ليس ضررا مجازيا. والتعبير عنا بالأضرار الاعتبارية أو الأضرار الارتكازية ليس معناها أنه ليس ضررا حقيقة، وإنما باعتبار أن الارتكاز والاعتبار يساهم في ماذا؟ في صيرورتها ضررا شنو؟ حقيقة. الاعتبار والارتكاز هو الذي يكون سبباً في صيرورتها أضراراً حقيقية، بحيث لولاه، لولا الاعتبار والارتكاز لما كانت شنو؟ لما كان ضرراً. لكن الاعتبار هو الذي يكون سبب في صيرورتها أضرار حقيقية، ولذا هي أضرار حقيقية وليست يعني ليست أضرار مجازية، أضرار حقيقية. غاية الأمر أنه نسميها بالأضرار الارتكازية أو الاعتبارية باعتبار ما قلناه من أن الارتكاز والعناية والاعتبار يكون هو السبب في صيرورتها أضرار ماذا؟ حقيقية، فهو ضرر حقيقي. ومن هنا يختلف هذا الضرر عن قطع اليد. قطع اليد يكون ضررا حقيقة بقطع النظر عن الاعتبار وشنو العناية، هو ضرر حقيقة. كانت هناك عناية أو لم تكن هناك عناية، كان هناك اعتبار أو لم يكن هناك اعتبار، هو ضرر حقيقة. بينما الأضرار التي نتكلم منها ليست هكذا، هي أضرار حقيقية لكن في طول كما قلنا العناية والارتكاز العرفي. على كل حال، هذه الأضرار التي تكون في طول العناية العرفية بحيث يكون هناك حق بنظر العرف ثابت للشخص، فيترتب على ذلك أن سلب الحق عنه يكون ماذا؟ ضررا لاحقا به. هذا النوع من الأضرار شمول الحديث له يمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول أن يتمسك بالإطلاق اللفظي لحديث اللفظ لحديث لا ضرر لإثبات شموله لهذا النوع من الأضرار. إطلاق اللفظ يقوم على أساس أن مفهوم الضرر عرفا كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي كذلك يشمل الضرر الارتكازي الاعتباري الثابت في طول ماذا؟ في طول الارتكاز والعناية كما قلنا. والعرف يرى بأنه بعد فرض ثبوت الحق يرى أن سلب الحق ضرر، إذن هو ضرر بنظر العرف. كما أن الضرر الحقيقي ضرر عرفا، الضرر الثابت في طول الارتكاز، ارتكاز وجود حق وإعمال عناية باعتبار الحق، هذا الضرر يكون ضررا بنظر العرف. العرف يراه ضررا، يعني سلب حق ثابت للشخص، فهو ضرر حقيقة وعرفا. إذن الضرر العرفي أعم من ماذا؟ من الضرر الحقيقي الأولي، ومن هذا الضرر الذي نتكلم عنه. وإذا ثبت ذلك أن هذا ضرر عرفا كقطع اليد بلا فرق بينهما بنظر العرف، حينئذ مقتضى الإطلاق اللفظي في الدليل هو شموله المن لكلا الضررين، للضرر الحقيقي الأولي ولهذا الضرر الثابت في طول الارتكاز والعناية العرفية. فمقتضى الإطلاق اللفظي للدليل لا ضرر هو أن يكون شاملا لكل كلا الضررين، ولا يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي كقطع اليد كما مثلنا. الشارع هم بالأدلة بهاي الأدلة يخاطب العرف، الشارع يخاطب ماذا؟ يخاطب العرف، ويكون مقصودة من الألفاظ التي يريدها هو ماذا؟ ما 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 ما, ما لها من المعنى عرفان، ما لها من المعنى شنو؟ عرفان. فإذا الضرار بما له من المعنى عرفان هو الذي يكون مرادا علما للشارع، هو الذي يكون مرادا للشارع، فيتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ شمول الحديث للضرر من مما نحن فيه. هذا طريق، وهذا طريق واضح لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول الحديث للضرر الذي نتحدث عنه. الطريق الثاني أن لا نستبدل الإطلاق اللفظي بالإطلاق المقامي، فيستدل بالإطلاق المقامي لدليل لا ضرر لا بالإطلاق اللفظي، وذلك بأن نفترض يعني دع التمسك بالإطلاق المقامي مبني على افتراض أن الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي، نفترض هذا، نتنزل عن الدعوة الأولى ومثلا نمنع من التمسك بالإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأن الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي، حتى يقال بأن الضرر العرفي يشمل كلا الضررين ومقتضى الإطلاق هو شمول الحديث لكل منهما. مثلا لا نقول أن المراد بالضرر في الحديث ليس هو الضرر العرفي، وإنما المراد به هو الضرر الشرعي، يعني ما يكون ضررا بنظر شنو؟ بنظر الشارع. هو شنو الضرر بنظر الشارع؟ هو المراد بالضرر في حديث لا ضرار، مو ما هو ضرر بنظر العرف، وإنما ما هو ضرر بنظر الشنو؟ بنظر الشارع. نفترض هكذا حتى نطبق الإطلاق المقامي في المقام. لكن هذا افترضنا أن الضرر المراد بالضرر في الحديث ما هو ضرر بنظر الشارع، لكن احنا بقينا متحيرين، ما ندري أن ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ هل ما هو ضرر بنظر الشارع يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي أو لا، لا يختص بذلك، وإنما يشمل حتى الضرر الارتكازي الاعتباري الذي يقع في طول ماذا؟ وجود العناية العرفية كما قلنا. هذا شكينا به، ما ندري به ما هو الضرر بنظر الشارع حتى نحمل الحديث عليه، لأنه بحسب الفرض أنه هو المراد من هذا اللفظ. افترضنا فرضا أن مراد بالضرار في الحديث ما هو ضرر عند شنو؟ عند الشارع. فإذا لابد أن, 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 أن نثبت ما هو ضرر عند الشارع حتى نتمسك بالحديث. فإذا شككنا ما ندري أنه ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ هل يشمل كلا الضررين أو يختص بماذا؟ بخصوص الضرر الحقيقي الأولي. حينئذ بمجرد أن نفترض أن الشارع في هذا الحديث الشريف كان في مقام البيان، مرة نفترض أنه في مقام الإجمال، هذه مسألة أخرى، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. لكن إذا افترضنا أننا أحرزنا أن الشارع في هذا الحديث كان في مقام البيان، في مقام البيان لا في مقام الإجمال، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في محل الكلام لإثبات شمول الحديث للضرر الاعتباري الارتكازي كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي. أمكن التمسك بالإطلاق المقامي حينئذ لإثبات ذلك، باعتبار أنه أن المتكلم بحسب الفرض في مقام البيان، مو يريد يجمل علينا ويعمي علينا، لا، هو في مقام بيان ما يريده، هو في مقام ماذا؟ في مقام البيان. وفي كلامه لم يبين ما هو مراده شنو بالضرر، ما قال لا ضرر ولا ضرار، أهمل هاي الناحية، لم يبين ما هو مراده بالضرار، إذن هو في مقام البيان. وسكت عن بيان ما هو مراده بالضرر في كلامه، في هذه الحالة مقتضى الإطلاق المقامي هو أنه أن ما هو مراده هو نفس ما هو ضرر بنظر شنو؟ بنظر العرف. أن مراد من الضرر مراد شرعان، أن ما هو ضرر بنظر الشارع هو نفس ما هو ضرر بنظر شنو؟ بنظر العرف. بمعنى أن الشارع في كلامه كأنه أحال إلى العرف لتحديد ماذا؟ لتحديد ما هو مراده من ماذا؟ من الضرر. وهذه مسألة طبقت في أكثر من مورد في المسائل الفقهية، في أكثر من مورد، أن الشارع عندما يكون في مقام البيان ولا يبين ما هو مقصود بهذا اللفظ، لا يبين أنه ما هو مراده بهذا اللفظ، هذا فهم منه رأسا أن هاي إحالة على ماذا؟ على العرف. فهم منه ماذا؟ قيل بأن مقتضى الإطلاق المقامي أن الشارع أحال في مقامي بيان مراده من هذا اللفظ على ماذا؟ على ما يفهمه العرف وما هو ما يراه العرف ضررا في محل الكلام. هذا إطلاق مقامي. ليش؟ لأنه إذا لم نلتزم بذلك القضية تقف، يعني يصير أشبه بالخلف، لأن افترضنا أنه هو في مقام البيان، ليس في مقام الإهمال والإجمال، هو في مقام البيان، والمفروض أنه ماذا؟ أن الضرر في الحديث يراد به ماذا؟ ما هو ضرر عنده. خبين أن شنو المراد الضرر عنده؟ لم يبين بحسب الفرض، لم يبين ما هو الضرر عنده. هنا يفهم بأنه الشارع اكتفى في ماذا؟ اكتفى بماذا؟ بما هو ضرر، بما يكون ضررا بنظر العرف، كأنه أحال على ماذا؟ على الفهم العرفي، أحال على العرف. فما يكون ضررا بنظر العرف هذا هو يكون ضررا بنظر الشنو؟ بنظر الشارع. وحيث أننا قلنا بأن ما هو الضرر بنظر العرف هو الأعم من الضرر الحقيقي والضرر الاعتباري، فيكون هو الضرر بنظر الشنو أيضا؟ بنظر الشارع. فيصح حينئذ التمسك بالحديث، ويكون الحديث شاملا للضرر الاعتباري والارتكازي كما هو شامل للضرر الحقيقي الأولي. بعد ذلك يقع الكلام في المسألة المهمة اللي قلناها، وهي مسألة أن المعيار في الضرر الاعتباري بعد الفراغ عن شمول الحديث له، أن الضابط والمعيار ما هو؟ هل المعيار في شمول العنوان الضرر للأفراد الارتكازية والاعتبارية أن يكون الضرر الاعتباري والارتكازي متحققا في زمان النص، في زمان المعصوم عليه السلام؟ هذا المعيار. إذا نكون نلاحظ شنو في زمان المعصوم، هل يعتبر هذا ضررين أو لا؟ أو لا، أن المعيار والضابط ليس هذا، وإنما هو الأعم، بحيث هذا الضابط يشمل حتى الأضرار المتجددة بعد زمان الشارع. وهذا فرض طبيعي، لأن المفروض أن هاي الأضرار أضرار تنشأ من عناية عرفية، من اعتبار عرفي. وقد نفترض أن هذا الاعتبار غير موجود في زمان النص، لكن يوجد شنو؟ بعد زمان شنو؟ بعد زمان النص. لأي سبب من الأسباب هو غير موجود في زمان المعصوم، لكنه حصل شنو؟ هذا الاعتبار العرفي والعناية العرفية وإثبات الحق بحسب المرتكزات العرفية قد يحصل بعد زمان الشارع. هذا الحق الثابت بعد زمان الشارع هل أيضا يكون سلبه ضررا مشمولا للحديث؟ الحديث يكون ناظر إليه أو لا؟ أنه ليس ناظرا له، وإنما هو ناظر فقط للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان شنو؟ في زمان الشارع. وقلنا أن هذه مسألة محل ابتلاء، هي اللي تثار اليوم في مسألة حق النشر وحق الطبع وحق الكذا وأمثال هذه الأمور، وهي لم تكن موجودة في زمان الشارع. هاي الحقوق الآن أكو بناء عليها، العرف يبني على أن هذا حق، لكنها لم تكن موجودة في ماذا؟ في زمان الشارع. الحديث يشمل مثل هاي الحقوق، بحيث يكون سلبها وعدم إعطائها يكون ضرراً، ويمكن تطبيق الحديث لنفي هذا الضرار وترتيب الأثر على ذلك، أو لا أن هذا الحديث يختص بخصوص الأضرار العرفية الارتكازية الموجودة في زمان الشارع فقط. هذا البحث يخضع لبيان ما هو المعيار والميزان في ماذا؟ في الشمول وعدم الشمول. شنو الميزان؟ فرغنا عن شمول الحديث للأضرار الاعتبارية الارتكازية، لكن شنو الميزان في هذا الشمول؟ إذا عرفنا الميزان، على ضوء الميزان نقدر نحدد شمول الحديث للأضرار المتجددة بعد زمان الشارع المبنية على حقوق عرفية متجددة لم تكن موجودة في زمان الشارع لأي سبب من الأسباب، أو عدم شمولها لهذه الأضرار المتجددة. كنا نعرف ما هو الضابط لذلك. في هذا المجال السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر بأنه يعني في يعني لبيان ما هو الضابط والمعيار، ذكر بأن هذا الضرر الارتكازي لعنوان الضرر، هذا العنوان اللي كما تقدم له فرد حقيقي اللي هو مثل قطع اليد، وله فرد شنو؟ اعتباري ارتكازي. هذا فردية الفرد لهذا العنوان يقول بأنه يمكن تصورها على نحوين: فردية الفرد للضرر هذا الفرد الارتكازي للضرر يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول يذكر بأنه أن نفترض أن يكون ارتكاز فرديته للعنوان حاصل بالإنشاء، ارتكاز كون فرد للعنوان هذا حاصل بالإنشاء، بمعنى أن العرف يوجد فرد المن لذلك العنوان، هو يوجد فرد لذلك العنوان، يقول أنا أعتبر القيامة شنو؟ تعظيما احتراما، هو يوجد هذا الفرد لهذا العنوان، هذا بالإنشاء يحصل مو بالإخبار، يحصل بالإنشاء. هذا الإيجاد، إيجاد فرد للعنوان يحصل بالإنشاء، قد يفترض اختصاصه بعرف معين وعدم وجوده في عرف آخر، ممكن عرف يعتبر القيام تعظيم، عرف آخر ما يعتبر القيام تعظيم، قد يفرض اختصاصه بعرف معين، لكن كون فرد لذلك العنوان، كون القيام فرد لذلك العنوان، هذا يثبت ثبوتا حقيقيا يقول مطلقا، كون الفرد من أفراد العنوان يثبت ثبوتا حقيقيا مطلقا، مو يثبت ثبوت نسبي كما في القسم الثاني الآتي، يثبت ثبوت حقيقي مطلق بمعنى أنه يثبت عند الجميع، عند أهل ذاك العرف الخاص الذي اعتبر القيامة تعظيما، وعند شنو؟ وعند أهل العرف الآخر الذي لا يعتبر القيامة شنو؟ تعظيما. فهو يثبت ثبوت حقيقي مطلقا، مو ثبوت نسبي، ثبوت مطلق، بمعنى أن هذا يكون فردا للتعظيم حقيقة عند الجميع، حتى عند من لا يجعل القيامة شنو؟ تعظيما. هذا أيضا يعترف عندما يرى شخصا من أهل ذاك العرف الخاص يقوم لشخص، يعترف بأن هذا تعظيم، هذا تعظيم، يقول حتى هو إذا كان هو لا يرى أن هذا لم يساهم في هذا الجعل، هو لم يجعل هذا قيام تعظيما، لكن هو يعترف بماذا؟ بأن هذا تعظيم. وهذا معنى الثبوت الحقيقي المطلق، لا يختص ثبوت هذا فردية الفرد للعنوان بخصوص أهل ذاك العرف، وإنما يثبت حتى عند غير أهل ذاك العرف، فيثبت ثبوتا حقيقيا مطلقا. هذه النقطة جدا مهمة في الوصول إلى النتيجة. هذا مثال التعظيم. مثال الدلالة في باب الألفاظ، في باب الألفاظ اعتبار، تتحقق الدلالة حقيقة على أساس ماذا؟ على أساس اعتبار، على أساس اعتبار أن هذا اللفظ دال على ما وضع، دال على هذا شنو، هذا المعنى، اعتبار عناية تتحقق الدلالة. لكن الدلالة تثبت ثبوت حقيقي عند استعمال اللفظ، عند من وضع هذا اللفظ وذكر بأن هذا علامة على المعنى، وعند غيره، حتى عند غير أصحاب اللغة أيضا يرى أن الدلالة ثابتة ثبوتا شنو، حقيقيا. فيكون الثبوت حينئذ في هذه الموارد ثبوتا حقيقيا مطلقا، لا ثبوتا نسبيا. بناء على هذا، في هذا الفرد يقول بأنه في هذا الفرد الصحيح كجواب عن السؤال المطروح هو أنه أن الصحيح هو شمول الحديث للأضرار المتجددة، شمول العنوان ساهم نقول للحديث، لا نتكلم عن لا ضرر لا يدخل في القسم الثاني، شمول العنوان في حالة من هذا القبيل للأفراد المتجددة بعد زمان النص، لذلك شنو، لذلك تشمله أيضا. فإذا ورد عنوان في حديث في رواية وكان هذا العنوان له أفراد اعتبارية، وهي الأفراد الاعتبارية لنفترض أن بعضها ثابت في زمان النص وبعضها تجدد بعد زمان النص، يقول الصحيح في هذه الحالة في هذا القسم هو شمول العنوان للأفراد المتجددة من ذلك العنوان، الأفراد الاعتبارية الارتكازية المتجددة من لذلك شنو، شمول الأفراد المتجددة الاعتبارية الارتكازية المتجددة بعد زمان النص يشملها الحديث. فإذا أفرض ورد عنوان التعظيم وترتب عليه أثر شرعي، هذا كما يشمل، يشمل ماذا؟ يشمل القيام، ويشمل كل ما يعتبر عرفا ماذا؟ احتراما وشنو؟ وتعظيما. حتى إذا فرضنا أن اعتبار تعظيم واحترام حدث بعد زمان النص، ليش؟ لأن الدليل دل على التعظيم، عنوان التعظيم، ورتب الأثر عليهما على عنوان التعظيم. فإذا صدق في العرف الحاضر أن القيام، افرض في زمان النص ما كان القيام تعظيم، ما كان يعتبر بنظر العرف القيام شنو؟ تعظيم، ممكن فرضا، لكن بعد ذلك اعتبر العرف القيامة شنو؟ تعظيما، يشمله الدليل. لأن التعظيم ماذا يراد به؟ التعظيم يراد هو إظهار الاحترام لشخص بأي مبرز كان، بأي مبرز كان، إظهار الاحترام لشخص، وهذا إظهار الاحترام شنو؟ لشخص. فيشمله الدليل، ولا مشكلة في شمول الدليل له في هذا القسم، لكن بشرط أن يكون فردية الفرد للعنوان فردية ثابتة ثبوت حقيقي مطلق، حينئذ يشمله، يشمل الأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان النص والأضرار الاعتبارية الموجودة بعد زمان النص.